بتاع الأب أنتوني كونياريس الأرثوذكسية قانون إيمان لكل العصور. حقيقة إذا كان قانون الإيمان بيمثل العقيدة الأساسية لكل إنسان مسيحي، إنه بيقول بصوته المليان بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين. فإذا كان ده هو قانون الإيمان بتاعنا، فهو بيمثل العقيدة المسيحية لكل إنسان مسيحي، وكل إنسان أيا كان ليه عقيدة. عقيدة يعني شيء يعتقد فيه يصدق فيه ويثق فيه، لكن مش كل عقيدة الإنسان بيصدق فيها تبقى عقيدة سليمة، لكن لازم يبقى لكل واحد حاجة بيصدق فيها. يعني حتى الإنسان الشيوعي ليه عقيدة، عقيدته الشيوعية، الإنسان الملحد ليه عقيدة أيضا إنه لا يوجد إله. حتى الإنسان اللي منغمس في لذات الجسد في الجنس في المادة ليه عقيدة أيضا، هو مبدأه إن الحياة إن أنا أتمتع بالجنس، أتمتع بالفلوس، أتمتع بالأكل والشرب. فكل إنسان أيا كان نوعية هذا الإنسان لازم تبقى له حاجة بيصدق فيها، حاجة بيحس انها بتديله كيانه، حاجة بيحس انها بتديله فرحته سعادته راحته. فاول حاجة ان الكل واحد موجود في الكون ده ليه عقيدة، لكن مش كل عقيدة الانسان بيعتقد فيها عقيدة سليمة، لان هناك عقائد بتبقى خاطئة لو الإنسان اعتقد فيها بيوصل لحياة الخطأ، ومش بس ممكن تكون خاطئة لكن كمان تبقى مهلكة، مهلكة يعني مدمرة للإنسان نفسه. فساعات الإنسان يعتقد أو يؤمن أو يثق أو يصدق في هلاكه. كلمة عقيدة باللاتيني اسمها كريدو، لحنا بنترجمها أؤمن، ومعنى عقيدة أو كريدو معناها كده في التفسير اللغوي القاعدة اللي أنا ببني عليها حياتي. أي مبنى بيطلع بيبقى له قاعدة، بيبقى له أساس، وعلى القاعدة أو الأساس دي بستطيع أن أنا أبني بعد كده كل الحياة. فالقاعدة هي أو العقيدة هو ما تتخذه قاعدة لحياتك، حياتك دي قايمة على إيه؟ قانونك وسلوكك بعد كده بيتبني على اللي أنت خدته كأساس للحياة اللي أنت بتصدق فيه. فإذا كنت بصدق في وجود الله حياتي بعد كده ترتبط وسلوكي بعد كده يرتبط بوجود الله. إذا كنت بصدق في الجنس أو في المادة أو في اللذة حياتي وسلوكي بعد كده هتفضل مرتبطة بيها. فالعقيدة هي القاعدة اللي بتبني عليها حياتي من سلوكه من تصرفه من انفعالاته من كل حاجة. فكل إنسان لازم يأسس حياته على شيء يعتمد عليه يبني عليه. اليهود مثلا عندهم حاجة اسمها الشماع أو التوراة بتاعتهم اللي بتبتدي في سفر التثنية: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد. المسلمين مثلا يؤمنوا ان لا اله الا الله وان الطرف الاخر رسول الله. المسيحيين ليهم عقيده ايضا، وعقيده المسيحيين تتبني على كلمه واحده: ان يسوع رب، يسوع اله، المسيح هو الاله. طبعا الكلمه دي بالنسبه لنا كلمه سهله دلوقتي، لكن في بدايه العصور المسيحيه الاولى ما كانوش يقدروا ينطقوها بسهولة، لأن في نطقها أن يسوع رب يعني قيصر اللي هو الإمبراطور مش رب، فكان ده يدفعهم إيه؟ حياتهم. فكانت كلمة بسيطة صغيرة أن يسوع رب، يسوع هو الإله، كان ممكن بسبب الكلمة دي أو بسبب العقيدة دي الشهداء يدفعوا ثمن حياتهم أو يدفعوا حياتهم ثمن لهذه العقيدة أن يسوع رب. لكن في عقائد أخرى كثيرة في المسيحية، زي مثلا: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. في عقيدة الخلاص، في عقيدة الحب الإلهي. فالعقيدة السليمة هي اللي تقدر تسعد الإنسان وتفرح قلبه وتريحه وتضمن له الحياة الأبدية. الحياة الأبدية يعني أنه ما ينتهيش، أنه ما يفناش، أنه ما يهلكش. فالكل واحد أول حاجة نطلع بيها أن الكل واحد فينا ليه عقيدة أيا كانت صح أو غلط. وعشان أقدر أفهم معنى العقيدة ده، هي احنا يمكن اتعودنا خصوصا في الكنيسة بتاعتنا الارثوذكسية ان احنا نعمل شوية ممارسات او طقوس من غير ما نفهمها. يعني مثلا احنا بنخش الكنيسة كل قداس يجي في نص القداس كده الشعب كله يقول بصوت عالي: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، وبتتكرر. لكن مش عارفين احنا بنقولها ليه، وايه معناها، طب وايه نتائجها، وايه مستلزماتها. ما بنفهمش احنا بنعمل كده. لكن لان احنا من واحنا صغيرين كل ما نيجي الكنيسه بنلاقي في لحظه معينه قبل صلاه الصبح الشعب كله بيقول قانون الايمان، تعودنا نقول معاهم. لكن ايه معنى هذا الكلام، وايه فايدته في حياتي، وازاي اعيشه، وايه النتائج المترتبه على اني بقول هذا الكلام؟ الموضوع ما هوش بسيط، الموضوع كبير. بيحكي الكتاب عن قصه لطيفه تورينا أهمية إن احنا نفهم اللي احنا بنعمله. كان في إحدى القرى في أوروبا، قرية صغيرة كده، كان في حائط موجود في ميدان، والحائط ده كل الناس وهي ماشية تيجي قدام الحيطة دي وتروح رشمة الصليب. هم مش عارفين، هم لقوا الأجداد بيعملوا كده، الآباء عملوا، الأبناء قلدوا الحكاية، فكان كلهم يجوا قدام الحيطة ده يرشموا الصليب، لكن هم مش عارفين هم بيعملوا كده ليه، لكن بيقلدوا بعض. احنا طبعا عندنا التقليد في الكنيسة ده شيء اساسي. شفت الناس بتسجد سجدنا معاهم، بيرفعوا ايديهم رفعنا ايدينا، بيقولوا حاجة قلنا معاهم، لكن ما بنبقاش فاهمين ده بيحصل ليه. فالمهم ان الحائط ده جه في وقت من الاوقات تصدع وحيقع، فقرروا ان هم يرمموا الحائط ده لكل واحد يجي قدامه ويرشم الصليب، وهم مش عارفين ليه. حائط عادي مش شايفين فيه حاجة. فهم بيرمموه وقعوا البياض بتاعه، بصوا لقوا فيه أيقونة جميلة للعذراء ثيوتوكوس والدة الإله شايلة الطفل يسوع، موجودة تحت الركام أو التراب أو الطينة او الجير او الحاجات اللي كان متراكمة على الحيطة دهيت. وكانت الناس بتيجوا قدام الايقونة دي، الناس القدام زمان يجوا عارفين ان في ايقونة هنا فيقفوا قدامها ويرشموا الصليب. لكن الاجيال اللي جت بعد كده لقت ناس بتيجي توقف وترشم الصليب لكن مش شايفة قدامها حاجة، هما بيقلدوا لكن مش عارفين ليه ده بيحصل او ليه ده بيتعمل كده. فلازم نفهم احنا ايضا ايه معنى قانون الايمان بتاعنا ده، وايه اهميته، وهل ايه ضروريته، وازاي نعيشه، وايه التبعيات اللي مترتبة على هذا القانون. فهناك أمور كثيرة إحنا بنمارسها لازم نعرف لماذا نفعلها، وماذا يعني ليه إحنا بنعمل كده، وده يعني لينا إيه، وإحنا بنفهم اللي بنقول ولا لا. لما الكنيسة كلها بتقول بصوت عالي قانون الإيمان، ده مش معناه أنها بتعترف او انها موافقة على الكلام اللي بتقوله فقط، مجرد انها بتصوغ قول محدد او مقولة ايمانية، لكن معناها ان احنا نقبل اللي احنا بنقوله ده ونعترف بيه، ولما نقبله ونعترف بيه يبقى علينا مسؤولية تجاه هذا الكلام اللي احنا بنقوله او اللي احنا بنردده. عشان كده الكنيسة بتصر في الطقس بتاعها ان قانون الايمان يتقال بصوت جهوري، مش لمجرد ان احنا نعترف بالحقائق اللي موجودة في هذا القانون، لكن لا، عشان كل واحد يدرك مسؤوليته تجاه الكلام اللي هو بيردده، مسؤوليته تجاه الحاجات اللي عمال يقولها. كل واحد ليه مسؤولية تجاه هذا الكلام. مسؤولية الاولى انك لازم تعيش بحسب ما تقول. يعني بتقول هذا الذي من اجل خلاصنا نزل من السماء. طب انت خدت هذا الخلاص اللي بتؤمن بيه، متمتع بالخلاص، مسؤوليتك انك تكون عايش هذا الخلاص. لما تقول يأتي ليدين الاحياء والأموات، تعرف أنك لازم تبقى عايش على مستوى أنك متوقع مقابلة شخص المسيح. لما تقابله هيكون موقفك إيه؟ فالموضوع مش أن أنا بوافق على شوية كلام عبارات أنا برددها، لكن موضوع أن لي مسؤولية، مسؤولية تجاه الكلام اللي أنا بقوله، أن أنا أعيش الكلام ده. هو لما أقول أؤمن بإله واحد، طب يا ترى أنا فعلا سلوكياتي على مستوى الإله الواحد ولا في آلهة متعددة كتيرة في حياتي؟ بعبد ذاتي، بعبد الناس العيلة بتاعتي أو الناس المرتبط بيهم عاطفيا، أو بعبد المادة، أو بعبد الشهوة، أو بعبد أي حاجة. فكوني بردد هذا القانون يحمل في طياته ان انا ملتزم باللي انا بقوله، مش بغبغان بيكرر وخلاص. دي المسؤولية الاولى. المسؤولية التانية تجاه القانون اللي انا بعتقد فيه هو اني اوصله للاخرين، اوصله لولادي اللي انا بخدمهم، عشان يظل هذا القانون من جيل الى جيل، عشان يظل هذا الإيمان محفوظ على مدى الأيام. فأول حاجة أهمية القانون الإيمان ده أن الكل إنسان فينا عقيدة، أيا كانت نوع العقيدة دي، صح أو غلط. في اللي بيصدق في استقرار حياته من خلال المادة، من خلال الجنس، من خلال الإله، من خلال المعرفة، من خلال العلاقات، في حاجة لازم هتصدق فيها. اللي انت بتصدق فيه ده بيبقى قاعدة أساسية لبناء حياتك بعد كده، تصرفاتك، مشاعرك، حياتك. اللي انت بتؤمن بيه ده ما هوش مجرد انك بتصرح بانك بتعترف بكده او مصدق في كده، لكن ده يعني انك ليك مسؤولية تجاه اللي انت بتقوله، انك تعيش بحسب مقتضاه، والمسؤولية التانية انك توصله للآخرين. عشان كده قانون الإيمان ما هوش مصطلحات أو شعارات احنا بنقولها، لكن زي ما بيعبر الكتاب تعبير لطيف قوي، يقول ان قانون الإيمان ده عبارة عن خريطة الحياة اللي لازم نمشي من خلالها علشان نوصل للحياة الأبدية. يعني خريطة، أي حد عشان يوصل لمكان محتاج لخريطة، خريطة تقول له امشي يمين شمال فوق تحت عشان يوصل لهدف معين. فقانون الإيمان ده الخريطة اللي توصلنا لآخر عبارة احنا بنقولها، آخر عبارة بنرددها في قانون الإيمان هي ايه؟ ها؟ ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. طب ازاي اوصل لحياة الدهر الآتي؟ من خلال كل اللي انا بردده في قانون الإيمان. عشان كده هنشوف ان قانون الإيمان ده مش مجرد مصطلحات احنا بنرددها، لكن حياة احنا بنعيشها مفروض نمشي بحسبها عشان نقدر نوصل للحياة الأبدية، قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. قانون الإيمان ده اتحط ازاي؟ يمكن حاجة لطيفة معرفش حصلت بالصدفة كده، نحن أول مرة بنتكلم النهاردة عن قانون الإيمان، والنهاردة كان فيكم حضر القداس. النهاردة ايه؟ حد فاكر؟ ذكرى انعقاد مجمع القسطنطينية اللي كان منه جزء اتحط في قانون الإيمان. قانون الإيمان اتحط خلال ثلاث مجامع. أول مجمع كان مجمع نقيا، عشان كده يسموه قانون الإيمان النقاوي. مجمع نقيا ده اللي كان حاضر فيه أثناسيوس كشماس، وكان بيحارب بدعة أريوس، وكان حضره 318 أسقف من العالم كله، وكان سنة 325 ميلادية. وحطوا فيه من أول بالحقيقة يؤمن لحد أنه صعد إلى السماء وأرسل لنا الروح القدس. الجزء الثاني من قانون الإيمان اتكمل في مجمع القسطنطينية اللي هو تاريخه النهاردة. ومجمع القسطنطينية ده كان سنة 381 ميلادية، وكان حضره كان أسقف، ها أبونا بيقولهم في المجمع كده 150 أسقف سنة 381 ميلادية. وكان بيحارب بدعة راجل اسمه مقدونيوس وسابيليوس، ودول أنكروا الروح القدس كأقنوم، فعشان كده حطوا من أول نعم نؤمن بالروح القدس. مجمع الثالث مجمع أفسس، وده كان سنة 431 ميلادية، وكان مجتمع فيه 200 أسقف، وكان بيحارب بدعة نسطور. نسطور ده اللي أنكر أن العذراء تبقى والدة الإله، وتحط فيه نعظمك يا أم النور الحقيقي. فأول حاجة مجمع نقيا كان بيحارب بدعة مين؟ أريوس اللي أنكر لاهوت المسيح، عشان كده قالوا مساوي للآب فين؟ في الجوهر، كرد على بدعة أريوس. مجمع نقيا ده اتحط سنة 325 في حضور 318 أسقف. مجمع القسطنطينية كان بيحارب بدعة مقدونيوس وسابيليوس، مقدونيوس ده اللي أنكر الروح القدس، عشان كده اتحط فيه نعم نؤمن بالروح القدس. وكان مجمع القسطنطينية سنة كام؟ 381 ميلادية. وكان فيه كم أسقف؟ 150 أسقف في القسطنطينية. مجمع الثالث مجمع أفسس. مجمع أفسس ده كان سنة 431 ميلادية وحضره 200 أسقف، وتحط فيه مقدمة قانون الإيمان اللي هي نعظمك يا أم النور الحقيقي. عشان كده قانون الإيمان ده مش مجرد رأي شخصي واحد اعتقد فيه، مش رأي شخصي الواحد يعتقد فيه، لكن ده رأي الكنيسة كلها، رأي مجموعة كبيرة من الأساقفة كانوا مجتمعين. برغم أنه يتعاش على المستوى الفردي، لكن هو على المستوى الجماعي أيضا، أن ده بنردده كخريطة للحياة المسيحية فيها. إذا كان ما تعتقد فيه سليم هيكون سلوكك بالتالي سليم، وإذا كان ما تعتقد فيه أو باني حياتك عليه غلط هيكون بالتالي سلوكك غلط. هتلر مثلا كان يؤمن جدا بفكرة النازية والجنس الأحادي، لكن مش معنى ان هو بيؤمن بكده وكان مخلص جدا للي بيؤمن بيه معنى ان ده صح. لان بعض الناس تقول مش مهم انت بتؤمن بايه، لكن مهم انك تخلص للي انت بتؤمن بيه. طبعا الرأي ده خطير. لا، مهم انت بتؤمن بايه، ومهم انك تخلص للي انت تؤمن بيه. مشكلة اليوم ان احنا ممكن نكون عملنا المسيحية مجرد عقيدة كحاجة شعار احنا بنرفعه، او كقانون احنا بنقوله بمجرد بالفم، لكن ما هوش طريق حياة احنا بنعيشها. يعني تقريبا 95% من البشر حاليا يؤمنوا بوجود الله، لكن كم واحد يسلك بحسب ما يؤمن به بأن الله موجود؟ ده السؤال المهم. فهو الموضوع مش مجرد أن أنت تقبل حاجة بالعقل أو تعترف بحاجة بالفم، بقد ما أن الإيمان ده يتحول إلى حاجة معاشة أنت بتعيشها وتسلك بحسبها وبمقتضاها. لأنك ما تقدرش تسلم حياتك لحاجة إلا إذا أنت كنت واثق منها إنها سليمة، وحاجة متأكد منها ولازم تخلص ليها. تعرفين دلوقتي الدين الجديد اللي بينتشر في العالم اللي هو New Age أو العصر الجديد، اللي بيقول All is God, All is good, All is one. الدين ده بيتكلم ازاي الانسان يوصل الى حالة من السعادة المطلقة، لما يوصل لحالة اسمها النيرفانا اللي هي الهاي سيلف او الذات العليا، ان الانسان يعمل اللي في مزاجه فيوصل لحاجة يعني اسمها الروقان او النيرفانا، السعادة المطلقة، بان كل حاجة كويسة، كل حاجة ماشية، كل حاجة اله، انت مسيحي، انت مسلم، انت درزي، انت معرفش، كله كويس، كله ماشي، كلنا واحد. فالمشكلة ما هيش انت بتؤمن بايه فقط، لكن كمان انك تخلص للي انت بتؤمن بيه، ولازم اللي انت تؤمن بيه ده يكون شيء سليم يقودك الى الحياة الابدية. واللي بتتعامل معهم ايضا لازم يكونوا بهذا المنطق. بيذكر قصة لطيفة ان حوالين حمام سباحة جاي طفل صغير كده، ونقى واحدة ست عجوزة وقعد يسألها شوية أسئلة. أسألها أول حاجة، قال لها أنت بتؤمني بربنا؟ قالت له آه. قال لها طب بتقري في الكتاب المقدس؟ قالت له اه. قال لها طب انت بتصلي؟ قالت له اه. وهي مستغربة، انت مالك عمال تسأل الاسئلة دي كتير كده ليه؟ انت بتعترفي؟ اه. بتروحي كل حد الكنيسة؟ عايزة تقول له اه. وهي مستغربة. بعد ما سألها اسئلة كتيرة قوي، راح مطلع ربع دولار من جيبه وقال لها ممكن تشيلي لي ربع الدولار ده لحد ما انزل حمام السباحة واطلع؟ هو عمل ايه؟ هو ربع الدولار ده بالنسبة له أغلى شيء في حياته، ومش عايز يسلمه لحد إلا لما يكون هذا الحد مصدر ثقة، وهو مش قادر يحط ثقته إلا في إنسان بيصلي، بيقرأ كلمة ربنا، بيروح الكنيسة، بيصدق في وجود الله. عشان كده مهم قوي أنا هحط ثقتي في مين؟ في هذا الإنسان اللي حيؤمن بوجود الله؟ لهذا الإنسان مش بس بيؤمن بوجود الله ولكن يسلك بمقتضى هذا الإيمان، إنسان ليه علاقة شخصية بهذا الإله. تقول لي إيه ماله الكلام ده بقانون الإيمان؟ هقول لك لا، ليه علاقة كويسة جدا. أنت هتحط ثقتك في مين؟ مش بس أنت هتعيش بحسب مين. لما هتيجي ترتبط، للأسف اللي بيحصل لما يجي واحد يرتبط بيفكر آه فلان ده معاه إمكانيات، شكله حلو، جذاب، عواطفي بتتحرك ناحيته، هيمشي الأمور، آه مفيش مانع يكون بيروح الكنيسة، يعني ممكن نحطها. ولكن أهم سؤال ما تسألش، خد بالك انك اللي هترتبط بيه ده ايه؟ انت هتسلمه اغلى حاجة عندك، واغلى حاجة عندك هي نفسك. تقوم تسلمه حياتك كلها في ايدين واحد معاه شوية فلوس ولا شكله حلو ولا فيه شوية مشاعر جواه وخلاص، وسبت اهم نقطة انه يكون على علاقة بالله قوية، لان هو ده اللي هيحافظ على حياتك. لو ملهوش علاقة بالله قوية، لو ملهوش فاعلية في قانون إيمانه يرتكز عليه، سنة مش هيقدر يحافظ عليك. مع أول تجربة ممكن يبيعك، ممكن يرفضك. فمهم جدا الحاجة اللي أنا بؤمن بيها واللي حواليا بيؤمنوا بيها، هو بيؤمن بإيه؟ والإيمان ما هوش اللي بيقوله بلسانه، ما بيقول لك ما هو بيروح الكنيسة، لكن الإيمان هو السلوك الشخصي بحسب ما بيؤمن. لأن قلنا إن 95% من البشر يؤمنون بوجود الله لكنهم لا يسلكون بحسب هذا الوجود، مش كل واحد بيعيش بمخافة الله أو بحرصه على علاقة الله. ده أكثر من كده، إن الشياطين نفسيهم يؤمنون وإيه؟ ويقشعرون، لكن من حسب السلوك ومن حسب الاختبار ما بيعملوش حاجة. بحسب السلوك وبحسب الاختبار ما بيعملوش أي حاجة خالص تجاه معرفتهم أو معتقدهم في وجود الله. عشان كده في فرق بين كلمة I believe you وبين كلمة I believe in you. I believe you يعني ايه؟ بصدقك. لكن I believe in you بصدق فيك. بصدق فيك يعني حبني حياتي عليك. لكن اصدقك اه ماشي، الكلام اللي انت بتقوله انا مقتنع بيه. يا ترى انا بقول لله ايه؟ انا بصدقك وخلاص، مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله لي، او بصدق في الكلام اللي انا بردده في قانون الايمان، ولا انا بقول لربنا انا بصدق فيك انت شخصيا؟ عشان كده ببني حياتي عليك. ببني حياتي وكياني عليك، معرفتي بيك، علاقتي بيك. أنا ببني حياتي على أي شيء مهم؟ عشان كده ما هياش أن أنا بعرف حقائق على الله، بل أن أنا أسلم حياتي لله وأكون وفي تجاهه. بيحط تعريف حلو قوي كلمة أؤمن، بيقول ان كلمة أؤمن دي بالضبط باني ألقي بكل تقلي بكل الحمل اللي جوايا على شخص يسوع، لاني بصدق فيه. حب نقرأ مع بعض اللي معاه الكتاب صفحة 29، بيحط تعليق لطيف قوي على موضوع يفرق ما بين أنا بصدق ربنا وبين أنا بصدق في ربنا. صفحة 29 الباراجراف الثاني يقول: ملقين كل الحمل على يسوع، كان مبشر في أفريقيا يقوم بترجمة إنجيل يوحنا إلى واحدة من اللهجات الإفريقية، ولكنه اكتشف أنه لا توجد كلمة مقابلة لكلمة أؤمن. مش لاقي كلمة في اللغة السواحيلي أو الإفريقي اللي بيتكلموا بيها لكلمة أؤمن، مش لاقي لها كلمة يحطها في اللهجة التي ترجم إليها بالذات. وبعد أيام قليلة أتى إلى هذه القرية رسول وهو في غاية التعب، هذا بعد ما جري بين الأشجار الكثيفة لمدة عدة ساعات. وبعد أن أبلغ الرسالة التي يحملها فورا ألقى بنفسه على الأرض من شدة التعب والإعياء وهو خائر القوة. وبعد ذلك فإنه نطق بالكلمة لم يسمعها المبشر من قبل. وعندما سأل عما تعني هذه الكلمة قيل له أنها تعني لقد ألقيت كل ثقلي هنا. يعني لما وصل الرسالة حس ان كان عليه حمل تقيل وايه ورمى الحمل ده هوت. وكان يقصد انه استراح بعد ان ابلغ الرسالة، وكانت هذه هي بالضبط الكلمة التي كان المبشر يبحث عنها. فكلمة اؤمن بمعنى انك بترمي كل اللي جواك على شخص المسيح. وقام بترجمة كلمة اؤمن مستخدما الكلمة الجديدة التي نطقها الرسول والتي ترادف العبارة ألقي كل ثقلي هنا. أن تؤمن هذا يعني بالضبط أن يلقي الإنسان كل حمله على يسوع، وليس أن يلقي جزءا من الحمل ده فقط. حدث يوما أن اضطر فلاح في مهمة طارئة أن يطير إلى مدينة بعيدة. فلاح يعني راجل على قده، ما هوش متعرض للمدنية كتير، يعيش في الطبيعة كده. وكان هذا الفلاح يخاف ركوب الطائرات. وبعد أن وصلت الطائرة سئل ما إذ كان قد استمتع برحلته هذه التي هي الأولى من نوعها بالنسبة له. فقال: آه نعم، الرحلة جيدة جدا، ولكني أقول لكم إنني لم ألقي بثقلي بالكامل على المقعد. ليه؟ لأنه كان خايف فقعد على طرف الكرسي لأنه قلقان. لم يكن يثق هذا الفلاح في الواقع أنه يمكن لهذه الطائرة العملاقة أن تحمل ثقله، لذلك فإنه جلس في وضع متوتر محاولا أن يشاركها في حمل الثقل. أهو ده نفس الحكاية لما بيكونش عندنا إيمان في الله، يفضل الإنسان مشدود متوتر قاعد على طرف الكرسي مش مصدق ان ربنا موجود وان ربنا سمعه وان ربنا بيتعامل معاه. قد نبتسم بسبب ما عمله هذا الفلاح، ولكن اما يوجد كثيرون مما يفعلون هذا تماما. نمضي في الحياة متوترين لاننا نحاول ان نحمل بمفردنا ثقل مشاكلنا ومصاعبنا، والا نثق بالرب ثقة كافية لنلقي بكل ثقة همومنا عليه ونجعل رجاءنا فيه. أؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل، يعني أنه ينبغي علي ألا أتردد إطلاقا في أن أضع كل ثقل أحمالي في يدي، في يدي الذي هو بالحقيقة ضابط الكل. بيتكلم بعد كده على كلمة أؤمن دي، الإيمان ضرورة في الحياة. ليه لازم كلمة أؤمن دي كل واحد هيقولها؟ لازم هتؤمن في حاجة، لازم كل واحد يؤمن بحاجة. في واحد بيؤمن يعني يصدق أو يثق في الله، في واحد ما يصدقش غير نفسه وما يثقش غير في نفسه، في واحد يؤمن في الآخرين، في واحد يؤمن في المتعة يصدق في اللذة، في واحد يصدق في الفلوس، كل واحد فيه حاجة لازم يصدق فيها. لأن لو مفيش حاجة هتصدق فيها وتحط ثقتك فيها أيا كانت الحاجة دي صح أو غلط، هتبقى الحياة إيه؟ مستحيلة. عشان كده كل واحد فينا هيلاقي إنه بيصدق في حاجة، بيثق في حاجة، ومن غير ما يصدق في حاجة مش هيقدر يعيش. وده اللي بيفسر لناس كتيرة بتنتحر. اللي بينتحر ده معناه ايه؟ انه مش لاقي حاجة يحط فيها ثقته، لا قادر يحط الثقة في ربنا، ولا قادر يحط الثقة في نفسه، ولا قادر يحط الثقة في الناس اللي حواليه، ولا قادر يحط الثقة في المتع واللذات، ولا قادر يحط الثقة في الفلوس. لما ما بيلاقيش حاجة يحط فيها ثقته بينهي حياته. عشان كده كل واحد فينا عايش حتى هو حاطط ثقته في حاجة، في فلوس، الجنس، اللذة، ربنا، النفس، الآخرين، لكن لازم كل واحد هيؤمن بحاجة. ولازم هتؤمن في حد. لما تبقى تروح تعمل عملية لازم تحط ثقتك في الجراح، ده الجراح ده هيقطع منك حتة، وبعد ما يقطع منك حتة هيوصل حتتين ببعض. إذا ما كنتش بتثق فيه عمرك ما هتعمل العملية. هتركب العربية تاكسي، هتركب ميكروباص، هتركب أي حاجة، لازم تحط ثقتك في السواق، إن السواق ده بيعرف يسوق وهيعرف يوصلك. تركب طيارة، تحط ثقتك في الطيار. عمر ما حد بيروح كده لسواق التاكسي يقول له وريني السي في بتاعك، الخبرة بتاعتك، انت سقت كم ساعة وسقت فين عشان اركب معك ولا مش هركب معك. ليه قدامك بتركب وانت يعني واثق انه هيوصلك؟ عمره ما بتروح تقول للدكتور وريني الشهادات اللي انت خدتها. تسمع ده كويس؟ اه. بتروح حط ثقتك فيه عمياء. الحاجة العجيبة اذا كنا بنحط ثقة في البشر فكيف لا نضع ثقتنا في الله اللي خلقنا، ومش بس خلقنا، واللي فدانا واللي بيرعانا. ليه في علاقتنا مع ربنا لسه قاعدين على طرف الكرسي مشدودين متوترين، مش قادرين نلقي بكل الثقل بتاعنا وبكل الحمل بتاعنا على شخص الله؟ مش كده بقول لكم الموضوع مش بسيط. لما هتيجي تقول بالحقيقة أؤمن، ما هياش كلمة أنت بتقولها، لكن سلوك أنت إيه بتعيشه. يا ترى وأنت بتقول بالحقيقة أؤمن تراجع نفسك، أنا ما زلت حاطط ثقتي في حد تاني، في نفسي ولا في ناس ولا في فلوس ولا في لذة ولا في ولا حاطط ثقتي في الإله الواحد؟ طب إذا كنت حاطط ثقتي في الإله الواحد، يا ترى أنا لسه قاعد على طرف الكرسي معاه ومش واثق إنه هيشيلني بكل حملي، ولا ملقي كل حياتي عليه؟ كده في فرق بين I believe you وبينها وبين I believe in you. إذا كنت بتؤمن يستلزم هذا تسليم كامل لله. إذا كانوا بيقولوا برضك إن الإنسان شخصيته بتتكون خلال الشهور اللي بيقضيها في بطن أمه، إذا كان الطفل ده هيطلع أو الإنسان ده يطلع متنرفز أو يطلع هادي، يطلع طيب أو يطلع شرير، بيقولوا كده إن الشخصية بتتكون وهو في بطن أمه بالمؤثرات الخارجية اللي بتبقى جواه، اللي بتبقى حواليه من بره. وبعدين الناس تاني يقول لا، ده شخصية الطفل بتتكون في السنين الأولى من عمره، 6 سنين الأولى من عمره. فناس تقول إن شخصيته بتتكون في 9 شهور بتوع الحمل، وناس تانية بتقول في السنين الأولانية من عمره. لكن في واقع الأمر إن شخصيتك بتتكون بحسب ما تؤمن به، بحسب اللي أنت بتصدق فيه. لو أنت بصدق في الله وملقي حياتك على الله هتطلع إنسان هادي. لو أنت مش مصدق في ربنا ومالكش علاقة بربنا هتطلع إنسان متوتر وقلق وموسوس وخايف. فشخصية الإنسان بتتحدد من خلال ما تؤمن به وتثق فيه. عشان كده مهم قوي قانون الإيمان اللي أنت بتردده ده ما يكونش مجرد عبارات، لكن يكون اختبار أنت بتعيشه. ايه معنى كلمة الايمان اللي هي الثقة او الاعتقاد؟ ايمان في بساطتها انك بتحول كل خبر بتسمعه الى خبرة. الخبر يتحول الى خبرة. خبرة يعني اختبار، حاجة انت جربتها، حاجة دقتها، حاجة عشتها، حاجة سمعتها، ده الخبر. تتحول إلى خبرة، اختبار، حياة متعاشة من خلال الاحتكاك الدائم في حياتك مع الله. تتحول كل المعلومات اللي عرفتها عن ربنا إلى اختبار حي، إلى سلوك. عشان كده برضك أحب أقرأ جزء من صفحة 32، اللي معاه الكتاب يقرأ معايا. في نص الصفحة كده يقول: كم كثيرا مما نؤمن به كمسيحيين إنما هو فقط كخبر، ليس عن معرفة حقيقية أو اقتناع أو خبرة. إن قانون الإيمان مثلا قد يكون معبرا عن إيمان جيل آخر غير جيلنا، حاجة استلمناها من الآباء أو الأجداد، بعيد جدا عنا، وهذا قد انتقل إلينا جيلا بعد جيل. إنه من الخطر أن يصير لنا هذا الإيمان الرث القديم المقطع المهربد، أو بقايا دين قديم مستعمل، شيء يؤمن به الناس دون أن يقتنعوا به حقيقة، شيء يكررونه بدون تفكير. إن الشخص العادي في هذه الأيام صار مشغولا جدا حتى لم يعد له وقت ليكون علاقة حميمة مع الله، ولهذا فهو يقبل الله الذي أعده له مسبقا أبوه أو أمه أو راعي الكنيسة، كلمتين اللي حفظهم له وهو صغير. قد يكون هذا كافيا له في الأيام الطيبة، أما إن حدثت أزمة في حياته فإنه يجد نفسه يتطلع إلى الله من خلال عيون الآخرين، لكن هو عينيه ما اتدربتش ان هو يشوف بنفسه مين؟ ربنا. انا بسمع من ابويا، من امي، من الخادم اللي في الكنيسة، من ابونا في الكنيسة، لكن انا مش قادر اشوفه لانه ما حولش الخبر الى خبرة، اختبار. انه لم يكون مفهومه الخاص على الله، ولا يمكن ان يتصل به لانه لم تتكون علاقة بينه وبين الله. وكمثال آخر يوضح الإيمان الرف، إيمان الضعيف المهلهل اللي موجود فينا، أن شابا اعتدى أن يذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد دون أن يتخلف عن ذلك، وفجأة تغيب الشاب تماما، وعندما ذهب إليه الراعي ليفتقده وسأله عن سبب غيابه، قال له أن والدته عندما كانت على قيد الحياة كانت توقظ جميع أولادها كل يوم أحد وتحثهم أن يتركوا الفراش ليذهبوا إلى الكنيسة، إنهم كانوا يذهبون بسببها لكن مش بسبب اقتناعهم، ولما ماتت ما بقتش حد يصحيهم، تخلوا عن الذهاب، إن كان في حد بيزقهم لما مشي الحد ده خلاص. في الحقيقة لم يكن إيمانهم، إنما كان إيمان أمهم هو الذي يدعوهم للذهاب إلى الكنيسة. مثل هؤلاء ديانتهم رثة مهلهلة، لذلك فقد ذبلت وماتت، لم تكن بسبب اقتناع أو اختبار، إنما كخبر أو رواية كانوا بيسمعوها من الأم لكن ما تحولتش إلى خبرة. عشان كده مهم إنه أنا بردد قانون الإيمان براجع نفسي بقالي الخبرة. بردك في صفحة 34 هو بيسأل سؤال، هل أنا فعلا بعرف ربنا حقا ولا بعرف عن ربنا؟ هل بعرفه معرفة شخصية ولا بعرف حاجة عنه؟ أن نعرف الله. عرف بولس الرسول يسوع بالاختبار، عشان كده قال لأعرفه وقوة قيامته متشبها بموته. وقد عبر عن إيمانه الشخصي بكلمة وضمير عارف، هذا القول الذي كان يستخدمه كثيرا، وعندما أزعجته الخطية وهاجمته من كل جهة قال: لأنني عالم بمن أمنت مش بماذا أمنت. في فرق بين الاثنين. عالم يعني متأكد بشخص هو الله، بمن أمنت مش بماذا أمنت من عقائد أو من معلومات أو من اصطلاحات. ده اللي وقف وسنده لما اشتدت به الأزمة، قال أنا متأكد موقن بمن أمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم، هو اللي هيقدر يخليني أكمل للنهاية. وعندما واجهته المداعب قال: نعلم أن جميع الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. نعلم يعني نثق. وعندما يقترب منه الموت نجده يقول: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. مش مجرد قبول حقائق، لكن بقبول حقائق إيمانية معينة عن يسوع، لكنه يعرف يسوع شخصيا بالاختبار. عشان كده في صفحة 35 بردك يعلق ويقول: ليه الأناجيل ما حاولتش؟ الكتاب المقدس ما فيهوش إثباتات عن وجود الله. نمرة واحد، أدي أول إثبات عن الله. لكن الكتاب المقدس عبارة عن إيه؟ اختبارات ناس عاشوا ربنا، ما هوش بحث لاهوتي، ما هوش نقط واحد اثنين ثلاثة. لا يوجد في الكتاب المقدس موضوع بجهد فيه يجهد فيه الكاتب أن يبرهن على وجود الله، لقد بلغ إلى هذه الدرجة من الواقعية التي يصبح فيها إثبات وجود الله كأنه شيء، كأنه يشبه إثبات وجود زوجة لرجل متزوج، إن الله يعرف بالاختبار والإحساس بصورة اليومية في الحياة. عشان كده قدم وجود ربنا من خلال معاملات الله مع إبراهيم، مع إسحاق، مع يعقوب، مع موسى، مع داود، مع إيليا. هو ده الإثبات لوجود الله. وده السؤال اللي سأله المسيح لبيلاطس. يقول: دخل بيلاطس مرة ثانية إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أأنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ نفس السؤال المسيح بيسأله كل واحد. أنت بتقول أن المسيح إله، ده نتيجة اختبارك ولا حد قال لك على كده؟ إن معرفة بيلاطس ليسوع هذه هي معرفة عن خبر وليست معرفة عن يقين واقتناع. مرأة السامرية نفس اللي دار بينها وبين المسيح، أما قالت له أرى أنك نبي، وخرجت تقول إنسان قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فطلعوا الناس للمسيح وقعدوا معاه يومين، فرجعوا بعد كده يقولوا المرأة السامرية: ليس بسبب كلامك نؤمن، ولكن لأن احنا رأينا وتأكدنا أن هذا هو النبي مخلص العالم. إذن الإيمان هو تحويل الخبر إلى خبرة، إلى اختبار. في صفحة 36 الشهادة بالخبر، لما يجي واحد يشهد في المحكمة ما يقولش أنا سمعت كذا، لكن يقول إيه؟ أنا شفت كذا. الشهادة بالرؤية أمر لا يؤخذ به أبدا في ساحة القضاء. الشهادة بالرواية أمر لا يؤخذ به أبدا في ساحة القضاء، ولكن الشهادة التي يعد لها هي التي تحس باليد أو تكون شهادة بالعين، وإلا فإن هذه الشهادة ترفض، لأن الشاهد لابد أن يقول هذا سمعت بنفسي وهذا رأيت بعيني، وده اللي قاله يوحنا: الذي شهدناه، الذي رأيناه، الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. طب ازاي الانسان يقتني الايمان؟ سؤال مهم. الايمان ليه طرق كتيره يقدر الانسان يؤمن من خلالها. اول حاجه اساسيه التجربه، ان الانسان يجرب يختبر. ده اللي مثلا عمله المولود اعمى: اعلم شيء واحد اني كنت اعمى والان ابصر. يقولوا لي خاطي مش خاطي، نبي مش نبي، في اختبار يجيب ايمان. في الملاحظه، الانسان يربط حاجات بعضيها ببعض، لان الله يشهد لي من خلال الاحداث اللي بتتم حواليا، بس محتاج بعينين مفتوحه تلاحظ. في بالبرهان، بالاثبات، في بشهادة الآخرين: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. لكن أهم حاجة تجيب الإيمان هو اللقاء الشخصي بيني وبين الله، إن أنا أوجد نفسي داخل دائرة عمل المسيح من خلال الصلاة، بطلب أقول له وريني ذاتك، خليني أحسك أختبرك، من خلال الكلمة بتاعته في الكتاب المقدس، من خلال الأسرار. لما تتحول الصلاة وكلمة الله والأسرار إلى علاقة شخصية بيني وبين الله، هنا يوجد الإيمان الحقيقي ويبقى فيه حياة الاختبار. عشان كده برضك في صفحة 38 بيتسأل سؤال لازم كل واحد يسأله لنفسه: هل أؤمن؟ من لا يؤمن بالله نسميه ملحدا، يعني رافض وجود الله، إلا أن له أيضا عقيدة، يعني حتى الملحد ده ليه عقيدة، حاجة بيبني حياته عليها، وعقيدته هي أنه لا يوجد إله. مثل قس سئل قس: لماذا يحدث أن بعض من هؤلاء الذين ندعوهم ملحدين تكون أخلاقهم جيدة؟ ما بيشتموش، ما بيسرقوش، ما بيكذبوش. فأجاب القس: ولكن ليس لهم إله يسامحهم إن أخطأوا، ومن منا لا يخطئ. وهنا دي حلاوة ربنا. عندما سمع أسقف تقي أن عالم الطبيعيات المشهور الملحد جون بورجر قد مات، قال مسكين جون، إنه أحب البستان، إنه عالم طبيعة كان بيحب الطبيعة ويشوف الكون، أحب البستان لكنه لم يحب البستان أبدا. ما وداش فكره لمين أوجد هذا البستان، مين اللي أوجد هذه الطبيعة. عبر ملحد عن معضلة الإلحاد عندما قال لزميل له التصق به يا توم، فأجابه ولكن لا يوجد شيء ألتصق به، هو إيه اللي هلزق به؟ ما فيش حاجة أقدر ألزق به. بعدين ابتدى يتكلم ليه الإنسان بيرفض وجود الله. أول حاجة الكبرياء، لأن الإنسان لما وصل بالعقل إنه يقدر يعمل اللي هو عايزه ويحقق شوية حاجات قدر يحس إنه ممكن يستغنى عن ربنا. وحتى الكبرياء دي يعني العلم أو الفلسفة اللي خلت الإنسان يلحد بيعلق عليها تعليق لطيف، يقول توجد أسباب كثيرة تقود الناس إلى الإلحاد ومن ضمنها الكبرياء. كبرياء العقلية التي لا يمكنها أن تقبل أي شيء لا يفهمه العقل، حاجة مش فاهمها بنكرها على طول. وقد تكون كبرياء المعرفة الضحلة عن صف المتعلمين اللي بيفتكروا نفسهم عارفين كل حاجة. يقول السير فرانسيس باكون إن رشفة من فنجان الفلسفة تؤدي إلى الإلحاد. رشفة يعني شفطة من الفلسفة ممكن تؤدي للإنسان إنه يلحد، ولكن شرب الفنجان كله يؤدي إلى التدين، إنك توصل لله. فاللي فاكر نفسه عارف حاجة ده هو اللي بيرفض على طول. في موقف حصل كده، كان في عيان عنده سكر وكل شوية يخش في غيبوبة نقص سكر، هو سنه كبير، فالإنسان مريض السكر متعود انه ياخد حقنة الأنسولين وبعد كده ياكل، الناس كلها عارفة كده. فلأنه بيخش في غيبوبة كتيرة نتيجة نقص السكر، لأنه بياخد حقنة الأنسولين وبعدين نفسه مسدون عن الأكل فما بياكلش، فالسكر إيه؟ بينزل جامد فيخش في غيبوبة. فالدكتور قال له اللي بيعالجه، قال لقرايبه فضلكوا ياكل الأول وبعدين ياخد حقنة الأنسولين على أساس إنه يضمن إنه في أكل دخل قبل ما ياخد الحقنة، لو ما أكلش ما ياخدش الايه الحقنة. فراحوا قالوا الكلام ده لشخص ما، قالوا ازاي تروحوا للدكتور ده، الدكتور ده ما بيفهمش، ازاي ده كل الناس عارفة ان حقنة الانسولين تتاخد، ادي انصاف المتعلمين. طبعا الراجل طفل مات، لانهم سمعوا كلام مين؟ واحد جاهل، برغم انه يدعي انه يعرف شيء، كل واحد بيفتي. اهو ده نفس الحكايه، كبرياء الانسان، لا ده انا عارف ده ما بيفهمش حاجه، فيقوده الى الالحاد، يقوده الى الالحاد. هو لو شرب الفنجان كله وسمع الكلام للاخر يكتشف ان الكلام اللي اتقاله ده صح. حاجه ثانيه بتخلي الإنسان تقوده إلى الإلحاد، الأسباب عاطفية. يعني الإنسان كان عايز حاجات معينة وما لقاهاش، يقول لك فين ربنا، ده ربنا مش موجود، ربنا ما بيديش، ربنا ده وهم، ربنا ده خيال. حاجات ثالثة أسباب أخلاقية، الإنسان عايز يعيش بمزاجه، عايز يعمل اللي هو عايزه، مش عايز حد يقول له صح والغلط، مش عايز حد يراقبه، عشان كده يلغي وجود الله. وده اللي حصل مثلا في الخارج، ايه ربنا ده اللي يقول لنا تعمله وما تعملوش، لا انا عايز اعيش بمزاجي، انا سيد نفسي، محدش يتحكم فيا، عشان كده الغي وجود الله. اسباب تانية عقد نفسية، ساعات الانسان بيتصور الله بصورة الله مش هو اللي فيها. التمرد على إله غير حقيقي، يعني صور لنفسه إله يصعب التعامل معاه. على رأي أحد الملحدين قالوا له أنت بترفض ربنا ليه؟ قال لهم لأن ربنا ده باستمرار كان يقول لي الذي تفعله ليس بما فيه الكفاية. بتصلي مرة لا مش كفاية، لازم تصلي 10 مرات. ربنا ده مش حاجة عجباه، يصعب التعامل معه. فلما فتشوا وراه لقوا أن كان بابا كل ما يجيب درجات يقول له كنت ذاكرت كنت جبت درجات أكتر، فالوادي ذاكر أكتر لحد ما جاب 100% في المرة. قال له ما أنا عارف المدرسين بتوعك بيدوك أي درجات. إله يصعب التعامل معه، مش حاجة بتعجبه. إله غير حقيقي، خلق إله صعب بالنسبة له فعشان كده رفضه. ما يعرفش الإله المحب، الإله المعتني. فبيقول هذه بعض أسباب الإلحاد الكبرياء، رغبة الإنسان أن يعمل ما يريد دون تدخل من أي شخص. فالتمرد الناتج عن أسباب عاطفية والإهمال والكسل كل ده يؤدي إلى الإلحاد. طب إيه هو البرهان على دليل على وجود الله؟ نقرأ بعض العبارات كده في صفحة 41. البرهان على وجود الله. يخطئ الملحد السأل عن دليل لوجود الله قبل أن يؤمن. قال بول إن محاولة إثبات وجود الله هي تجديف في حد ذاته. عشان تحاول تثبت إن الله موجود ده غلط، لأن الله واجب الوجود من ذاته. تماما مثل محاولة الملحد أن ينكر وجوده. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو أننا لا يمكننا أن نشبك الله بدبوس. لأن اللي عايز يثبت وجود الله يقول لك خليني أمسكه بإيدي زي الدبوس. نشبك الله بدبوس ونضعه على المنضدة في المعمل ونشرحه مثلما تفعل بالضفدع. إنه ليس بالغ الصغر هكذا، لأنه ده الإله العظيم الغير محدود. ولكن إذا أردنا أن نبرهن على وجود الله فإننا يجب علينا أن نستخدم وسائل أخرى، لهي الإيمان، الصلاة، تسليم الحياة له، تحس بوجود ربنا، تختبر وجود ربنا في حياتك. إذا كان هناك بعض الحاجات الظواهر الطبيعية اللي بتورينا وجود ربنا، زي مثلا عظمة الخلية الواحدة اللي ربنا أوجدها في الإنسان، إذا كان الكمبيوتر ده بجلالة قدره ما يجيش جزء من الإمكانيات اللي موجودة جوه الخلية الواحدة، فإذا كان الإنسان بيفتخر بالكمبيوتر اللي عمله وبرغم من افتخاره إنه يوصل إلى حاجة صغيرة دقيقة المايكرو بروسيسور، فكم وكم يكون الله اللي أبدع الخلية دي وأوجدها. لكن أهم من كده طبعا مش هنقول الحاجات دي، لأن يعني موضوع وجود الله بقى حاجة ملموسة. قوانين وضبط القوانين دهيت اللي موجودة في العالم، وألاف من الدقة حاجات المتناهية في الصغر اللي الله حكمها محدش يقدر يحكمها. حتى الإنسان بكل الدراسات بتاعته والحسابات بتاعته يجي قدام حاجات ويعجز. تورينا أن في قوة عليا خلقت أوجدت من العدم، وقوة عليا تضبط الكون، وقوة عليا هي اللي بتحافظ على الكون ده هو أنه يستمر بنظام معين. لكن أخطر من كده نيجي بقى نقطة الإلحاد العملي. صحيح إحنا بنقول إن ربنا موجود، لكن بنعيش بنقطة الإلحاد العملي. عندما نتكلم عن الإلحاد فإنه يتبادر إلى ذهننا للتو روسيا، التي فلسفتها الرسمية هي الإلحاد، ولكن هل باقي العالم أقل إلحادا من روسيا؟ إن فكرة محاربة الله نشطة جدا في روسيا والصين. نحن في الغرب لا نحارب الله، ولكننا نعمل شيئا آخر، إننا نتجاهله، ودي أخطر شيء. لقد صار الله نسيا منسيا في العمل وفي السياسة وفي الأسرة. أن نتجاهل الله أمر أخطر من أن ننكره، وبمعنى آخر لقد صرنا ملحدين عمليين. نحن نقول أننا نؤمن بالله، ولكننا نعيش كما لو كان الله غير موجود. حطوا خط كبير تحت العبارة ده، نعيش كما لو كان الله غير موجود. وعلى سبيل المثال، فإن يهوذا عبر عن إلحاده عمليا من خلال عملية انتحاره، إنه أظهر أنه لا يؤمن بإله غفور متسامح. كم يحدث كثيرا أن نتصرف كملحدين عمليين، إننا لا ننكر وجود الله، ولكننا نتمسك بأنه لا يمكنه إعادة تشكيلنا برغم من وحشتنا، يخلقنا من أول وجديد، لا يمكنه تغييرنا. ياما بنقول الحتة دي، حاولنا مرات كتيرة وطلبنا من ربنا وما بنتغيرش. لا يقدر أن يقيمنا من القبور النتنة اللي حبسنا فيها أنفسنا بسبب الشهوة والخطية. إننا نقول أنه لا يستطيع أن يعمل أي شيء لنا، إنه عاجز، كل شيء يعتمد علينا فقط. هذا هو الإلحاد العملي، أن نحيا ونعمل كما لو كان لا يوجد إله، لأن احنا مش قادرين نختبر عمل النعمة في حياتنا. إن كنا نؤمن بالله، ليتنا نؤمن به ليس بشفاهنا فقط، ولكن أيضا بقلوبنا وحياتنا. ليتنا نسلك كمؤمنين حقيقيين، نثق بوجوده، نؤمن به، لا مثل من يريد أن يبرهن عليه من خلال التطلع في ميكروسكوب، ولكن بتسليمنا كل الحياة له. مش نحط ربنا تحت الفحص، لكن نخلي ربنا هو اللي يفحصنا. إنه الطريق للضال، إنه الثوب للعريان، إنه الخبز للجائع، إنه الحرية للأسير، إنه القوة للضعيف، إنه الحياة للميت، إنه الصحة للمريض، إنه النظر للأعمى، إنه الثروة للمحتاج، إنه مسرة دائمة وكنز لا يسرق. بصوا في العبارات دي تاني كده، وكل واحد هيختار حاجة يصلي بيها دلوقتي وإحنا واقفين. أنا محتاج إيه من ربنا؟ يا ترى أنا حاسس إن أنا تايه، ولا عريان مفضوح، ولا جعان، ولا مقصور لخطية أو فكر أو خوف معين أو رغبة معينة، أو إن أنا ضعيف مش قادر أعمل حاجة، ولا أنا ميت ونتنت، ولا أنا مريض، ولا أنا أعمى مش شايف، ولا أنا محتاج، ولا أنا كئيب وبائس محتاج لمسرة. أنا محتاج إيه من ربنا؟ علشان أقول أؤمن لازم يبقى لي اختبار، عطية من الله، عطية من الله تجاه احتياجي الخاص. بلاش شوية الطلبات اللي كل مرة بنقعد نرصها قدام ربنا، عايز انجح، عايز اتجوز، عايز ما اعرفش ايه، عايز ايه. خلوا الطلبة اعمق من كده شوية، خلوا الطلبة طلبة خلاص، ان انا اختبرك يا الله واختبر وجودك في حياتي، عشان فعلا اقدر اقول كلمة اؤمن فقط. ما تنسوش ملخص الكلام كله، كل واحد فينا ليه حاجة بيؤمن بيها، بيحط ثقته فيها سواء صح أو غلط. ومعنى الإيمان إنك دي القاعدة اللي بتبني عليها حياتك وسلوكك وتصرفاتك ومشاعرك. كل واحد فينا لازم هيؤمن بحاجة، لأن لو مفيش حاجة بتصدق فيها هتنتحر. لو مفيش حاجة أنت حطيت ثقتك فيها مش هتستحمل الحياة. فحط ثقتك في حاجة صح، حط ثقتك في الله. الإيمان ده هو الخريطة اللي تقدر توصل من خلالها للحياة الأبدية. شوف إيمانك ده هو أنك تحول الخبر إلى خبرة تقدر تعيشها. يريد ده يكون موضوع الصلاة بتاعنا، كل واحد ينقيله حاجة يطلبها من الله، ويكون ده مصدر اختباره دلوقتي واحنا واقفين للصلاة. دي مقدمة عن قانون الإيمان، لكن ناخد كل عبارة بعد كده ازاي نحولها لحياة نعيشها، ده موضوع الكتاب. الكتاب موجود ورا، اللي يحب يقتنيه يقدر يبقى يشتريه في الاخر، وياريت يبقى معاكم كل مرة في الاجتماع. حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ اي الإيمان عطية من الله وليس منا، لكن محتاج منا إيه؟ قبول العطية. الله بيدي العطية لكل واحد، لكن مين اللي بيصدق وياخد؟ هو ده دور الإنسان. قبول ده يجي بأن أنا بصدق وبتمتع. زي بالظبط أنا رحت كاتب شيك بألف جنيه لكل واحد منكم، سلمتوا الشيك، مش كل رد فعلكم بكل واحد هيبقى واحد. واحد اول ما ياخد مني الف شيك يقول هو ده ممكن يجي منه حاجه عدله، وروح ماسك الشيك مقطعه. واحد تاني يقول طب انا هخليه وابقى اشوف الموضوع بعدين، حطه في جيبه ويستنى سنين لدرجه انه ممكن ينساه فيفوت ميعاد صرف الايه الشيك. واحد تالت يقول لا ده انا هروح اصرفه، فيروح ويصرفه. فعلا العطية كانت واحدة للكل، لكن رد الفعل والقبول يختلف من شخص إلى آخر. عايزين ناخد الشيك نصرفه، نصدقه، ما نقولش معقول ربنا هيديني، هو ربنا بيحبني، هو ما عرفش إيه، كل الأفكار السلبية اللي بتبقى موجودة جوانا. الإيمان للكل، لكن مش الكل بيستفيد بيه. لا، ما تحورش الكتاب المقدس من فضلك. الإيمان ليس للجميع، مش لأن ربنا ليه ناس مخصوصين. الجميع مش هيؤمنوا، لكن الإيمان للكل، عطية للكل. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق، بس مش الكل بيقبل. أي ما فيش حد مصر إصرار مطلق على اللي هو بيعتقد فيه. كل واحد بتجيله لحظات بيشك في كل حاجة، حتى اللي عنده الإيمان السليم بيشك. لكن لما هيشك حاجة من الاثنين، لإما يوصل لتأكيد أكتر وإيمان أكتر، لإما هيداري على نفسه ويقول امشي جنب الحيط مالكش دعوة، فيعيش حياته بالطول والعرض وتنتهي وهو ما عندوش الاختبار الحقيقي. طبعا لازم ادور عشان اوصل للتأكيد، ادور ده بالاختبار. ايوه، حد عايز يقول حاجة تانية؟ هو بيقول الايمان ايه؟ الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى. إبراهيم ده أخذ الموعد، لكن هل ورث الأرض فعلا وهو عايش؟ يقول صدقوها من بعيد وحيوها، لكن اتحققت. حيوها يعني إيه؟ ادوها التحية، سلموا عليها من بعيد، لم ينالوا المواعيد لكن صدقوها من بعيد وحيوها. لكن عاش إبراهيم وكأن الأرض كلها ليه. ربنا قال له قوم امشي في البلاد طولها وعرضها، ليك اعطي هذه الارض، وكان عايش بهذا الاحساس ان الارض كلها بتاعته. احنا قلنا من طرق الايمان شهدت الاخرين، اخرين بيشهدوا عن عمل الله معاه، بس لازم احول الحساب الاخرين ده لحسابي. ما بقاش زي اللي كان امه تصحيه كل يوم حد روح الكنيسه، لكن لما ماتت امه ما كانش يكون علاقه شخصيه بينه وبين المسيح الفتره دي كلها، لما ماتت امه ما راحش، فخبره. دلوقتي بعتين لي ورقه عريضه من فضلك خلص عشان نعمل تمجيد الانبا بولا. حلو انك تعمل تمجيد الانبا بولا، بس قبل ما تعمل تمجيد الانبا بولا انت عايش حياه الانبا بولا ولا عايز الانبا بولا وردك عشان ينجحك ويجوزك وما اعرفش يعمل ايه؟ عيش حياه الانبا بولا، خد اختبار الانبا بولا. مش هقول لك عيش حياه الانبا بولا يعني روح اتوحد في الصحراء، لكن التصق بالمسيح فعلا. انبا بولا اول حاجه كان بيعملها بينكر نفسه، ما كانش انسان حركات، ما كانش انسان مظاهر، كان انسان اتضاع. فخد خبره الاخرين حولها لايه؟ لحسابك. هاي احنا مش بنقلد القديسين، وماله دول عوامل مساعده، نماذج حيه قدامنا. وهو لازم ابقى انا بيني وبين ربنا على طول، دول قوه معونه لكن ما هماش شرط لخلاصي، لكن حاجه بتساعدني بدل ما امشي لوحدي الطريق انا ما سلكتهوش، بسال الناس اللي سلكوا قبل كده ووصلوا. اوفر مجهود كبير. لا الاختبار، ما فيش حاجه اسمها جرب ربنا، لا تجرب الرب الهك، لكن جرب هنا بمعنى كلمه دو، اختبر، مش تجرب يعني انك تحطه تحت الامتحان. يعني مثلا انت تقول انا مش خايف من حاجه وتروح تمشي في وسط الشارع وتقول انا مش خايف والعربيات مش هتخبطك، لا هتخبطك، انت بتجرب الرب الهك. بنكمل مع بعض دراستنا في قانون الايمان، وكنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن كلمه الايمان او كلمه اؤمن، وازاي ان كل انسان منا لازم يبقى له عقيده يؤمن بيها يصدق فيها، وان حتى الملحد بيبقى له حاجه بيصدق فيها برضك. واتكلمنا ان قانون الايمان ده بالنسبه لنا بيمثل الخريطه اللي احنا لازم نمشي عليها علشان نقدر نصل الى الحياه الابديه. بنكمل النهارده من كلمه اله واحد، بالحقيقه نؤمن باله واحد. في 300 سنة مرت في الكنيسة، 300 سنة الأولانية من تاريخ الكنيسة كانت كلها عصور اضطهاد وعصور استشهاد، لدرجة أن لما حسبوا عدد المسيحيين اللي استشهدوا في الثلاث قرون الأولانيين لقوهم 11 مليون مسيحي. وال11 مليون مسيحي اللي ماتوا خلال 300 سنة الأولانية كلهم استشهدوا من أجل كلمة واحدة، من أجل أنهم بيقولوا نؤمن بإله واحد، لأنهم قالوا عن وحدانية الله وعلى أن هذا الله هو يسوع رب. لأنه معروف في وقت ده كله العالم أن كان العالم يؤمن بتعدد الآلهة، من أول أنهم كانوا بيعترفوا أن الإمبراطور أو قيصر رب، إلى كل الآلهة بكل أنواعها اللي عبدوها، لأن عبادة الأوثان اتعرفت من أن كل حاجة الإنسان كان بيخاف منها عبدها عشان يتقي شرها، وكل الإنسان حاجة كان بيشتهيها برضك عبدها علشان تتحقق له وتستجاب لي. فمن هنا جت تعدد الآلهة. لكن المسيحيين ال 11 مليون دول اللي استشهدوا في الثلاث قرون الأولانية كانوا من أجل إيمانهم بوحدانية الله، إن الله واحد. ومعنى إن أنا أقول إن الله واحد يعني ما فيش إله غيره. والوثن أو الصنم ما هواش بس الحجارة أو الرسومات اللي بتترسم، لكن الوثن أو الصنم هو كل حاجة أنا بحطها مكان ربنا. عشان كده عبادة الأوثان لسه ما راحتش، لأن احنا ما زلنا بنحط حاجات مكان ربنا. لما حتى الكاهن بيصلي في القداس عبادة الأوثان بالكمال إقلاعها من العالم، واحد يقول دي حاجة موضة قديمة، هو في حد دلوقتي بيعبد أوثان؟ كلنا بنعبد أوثان. صحيح بنقول ان احنا بنؤمن بإله واحد، لكن لو الإنسان راجع نفسه هيلاقي ان في أوثان كثيرة في حياته هو بيتعبد لها. فمين هو الوثن أو الصنم؟ الوثن هو كل شيء أنا بحطه مكان ربنا، أي حاجة أنا بخضع عليها، أي حاجة بحط فيها رجائي، أي حاجة بحط فيها ثقتي، أي حاجة أنا بستمد منها فرحتي غير الله هي صنم، هي وثن. سواء كان هذا الوثن الذات بتاعتي أو شخص آخر أنا بتعبد له، أو المادة زي الفلوس أو الشهوة زي اللذة أو المتعة أو العلم أو المركز أو النجاح أو العمل، كل دي آلهة الإنسان بيحطها في حياته وبيستمد منها رجاءه وثقته وقوته وراحته وسعادته دون الله، فكل دي أوثان. عشان كده مهم وأنا بقول قانون الإيمان وبقول بالحقيقة يؤمن بإله واحد، أن أنا أراجع نفسي وأشوف يا ترى أنا ثقتي ورجائي واعتمادي وتعزيتي وفرحتي وسعادتي من الله فعلا ولا من حاجات تانية غير الله. في واقع الأمر إن مفيش حاجة اسمها كلمة واحد ملحد. تعرفين تعريف الملحد؟ الملحد هو اللي بيقول لا يوجد إله، ما فيش إله. بس في واقع الأمر ما فيش حد بيقول كده، لأن حتى اللي بيقول ما فيش إله ده بيخضع لحد تاني، لأن الإنسان لابد أنه يعبد حاجة، يخضع لحاجة. على الأقل خالص الإنسان اللي بيقول أن ما فيش إله ده هو بيعبد نفسه أو بيعبد ذاته أو خاضع لذاته أو بيعبد عقله أو بيعبد شهوته. فما فيش حاجة اسمها ملحد مطلق، إن ما فيش حد وجد في الدنيا غير خاضع لشيء. أي إنسان مهما كان هو خاضع لحاجة. فإن لم يكن الإله اللي خاضع له ده إله الحقيقي اللي هو ربنا يسوع المسيح، فعلى الأقل هيكون حاجة من الآلهة الكاذبة أو الأصنام، الذات، اللذة، العلم، الفلوس، أي حاجة تاني. لأن الإنسان بطبعه باحث عن الله، بيدور عن إله، لأنه مخلوق على كده. مش ممكن يكون في أي إنسان موجود في الكون في أي زمن وفي أي ظرف بلا إله، لازم هيبقى له إله. صحيح يختلف الإله بتاعه من حاجة للتانية، لكن لازم هيبقى له إله. الإله ده بيستمد منه مصدر حياته، بيستمد منه سعادته وفرحته وراحته. عشان كده كانت الوصية الأولى اللي ربنا ادهلنا في التوراة بيقول له أنا الرب إلهك لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. وربنا كان عايز يقول إيه؟ لما بيقول لهم في أنا الرب إلهك بيقول لهم الرب إلهك رب واحد، ما يبقاش ليك آلهة متعددة، والرب الواحد ده هو اللي عملك وصنعك وأوجدك ورعاك، عشان كده مفروض انه ما يكونش ليك آلهة أخرى أمامي. فإذا كان الإنسان بطبيعته بيبحث عن الإله، لأن دي غريزة موجودة في الإنسان، أن الإنسان لابد أن يعبد شيء، بالضبط زي الطفل. الطفل اللي بيتولد ما فيش أم ولا أب بيعلم ابنه إزاي يجوع أو إزاي يعطش. الطفل بطبيعته كده تلاقيه هو لوحده إيه؟ بيجوع بيعطش، محدش علمه ازاي يجوع، محدش علمه ازاي يعطش، لقى نفسه بيجوع وبيعطش. لكن الاب والام يعلموه ايه؟ ازاي يشبع، ازاي ياكل، وايه اللي ياكله. نفس الوضع، الانسان مخلوق على انه يخضع للاله، يدور على الله. فعشان كده مفيش حد بطبيعته اسمه ملحد، لانه لازم هيكون له اله ايا كان نوع الاله ده هو. لكن المهم انه يتعلم ازاي يلاقي الاله الحقيقي مش الاله الكاذب. زي ما الطفل بيبقى طبيعي بيجوع، لكن بنعلمه ازاي ياكل وايه اللي ياكله، ايضا قانون الايمان بيكلمنا على النقطة دهية. وكانت الوصية الاولى اللي ربنا بيكلم بيها الانسان انه بيعلن نفسه كاله، بيعلم الانسان مين هو الهه وازاي الانسان ده يحتفظ بالاله الواحد ما يكلوش الهة اخرى. فالمشكلة دلوقتي ما هياش ان الله موجود ولا غير موجود، بل المشكلة دلوقتي بقت مين هو الله بالنسبة لي. حتى الملحد ما يقدرش ينكر وجود الله، هو بيخضع لإله دون ان يدري، بس الإله ده ممكن يكون ذاته، عقله، علمه، نجاحه، عمله، شهوته، فلوس. المشكلة الأكبر مش بس مين هو إلهه، بل المشكلة الأكبر دلوقتي بالنسبة لنا تعدد الآلهة، إن إحنا ما بنعبدش إله واحد، إحنا بنعبد أشياء كتيرة في حياتنا. كل اللي أنا بشتهيه بعبده، وكل اللي أنا بخافه أيضا بعبده. اللي بخاف منه عبد لي، واللي بشتهيه أنا عبد لي. زي الفلوس، الفلوس يقعد الإنسان يشتاق ويتعب علشان يجمعها، وبعد ما يجمعها برضك يقعد يتعب ويجاهد ازاي يحافظ عليها وينميها، وبعد ما يجمعها وينميها لو جه يصرف منها، يصرف منها بحزن. فالفلوس تعبت الإنسان علشان يجمعها، وتعبته علشان يحافظ عليها، فضل الآن وعمال يفكر ازاي يزودها، وتعبته برضك لما جه يصرفها. لكن هي إله، هو الإنسان خضع ليه. بصوا في منظر لطيف كده، واحد من الكتاب في أمريكا بيعلق التعليق ده، بيقول بصوا الكنائس اللي موجودة، هتلاقوا 3/4 الكنائس فاضية، لكن روحوا البورصات بتاعة المال تلاقوا ايه؟ ازدحام شديد جدا، وصراع وزعيق وصراخ وتنافس، لأن المال أصبح إله، إله من ضمن الآلهة اللي موجودة في حياة الناس. بقت الفلوس دي هي الديانة بتاعت الناس، العبادة اللي بيقدموها. عشان كده السيد المسيح قال حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. المكان اللي انت حاطط فيه كنزك ثقتك ورجائك هيكون قلبك معاه. اذا كان قلبك في البورصة، البورصة دي هتبقى كنيستك، واذا كان قلبك في الكنيسة هتبقى الكنيسة دي هي بيت الله. لدرجة ان اليهود من شدة محبتهم للفلوس، كلمة الفلوس بالعبرية اسمها مامون. لما يجي يكتبوا كلمة المال اللي هي مامون اكتبوها كابيتال زي كلمة جد. تعرفين جد تملي لما تيجي تتكتب تتكتب كابيتال. فبقى في تعدد في الآلهة. العمل نفسه بقى إله، الشغل نفسه بقى إله يستعبد الإنسان، الشهوة نفسها بقت إله، المزاج الشخصي بقى إله، العواطف بقت إله، الأشخاص بقوا إله، الجنس بقى إله. فمشكلتنا دلوقتي إن في تعدد للآلهة. نحن لا نؤمن بإله واحد، نؤمن يعني لا نضع ثقتنا في الله واحد، لكن نضع ثقتنا في آلهة كثيرة. نستمد حياتنا مش من إله واحد، نستمد حياتنا من آلهة كثيرة. بيحكي في الكتاب عن قصة لطيفة، واحدة ست كانت بتروح الكنيسة، فكانت كل ما تسمع القرايات وتيجي ذكر كلمة الشيطان تروح رشمة نفسها بعلامة الصليب. ففي الاول الانسان افتكر كده يعني ترشم علامه الصليب يعني يا ربنا نجيني من ايه، من الشيطان، لكن لا ما طلعش كده. هي بترشم علامه الصليب تقديس لمين؟ للشيطان. يعني احنا مثلا زي ما تيجي كلمه ربنا يسوع المسيح نروح عاملين ايه، نرشم الصليب كنوع من التقديس. فهو بيسالها ازاي انت بتعملي كده للشيطان، فكان ردها رد عجيب لكن بيمثل الواقع اللي احنا بنعيشه.